لمسته. إذن الحذر من التسخط من القضاء والقدر. وبالتحديد كلمة تحصل على لسان بعض الناس: لو أني ما فعلت كذا ما حصل كذا، أنا قلت لفلان لا يسافر فلو أنه ما سافر ما مات. قضي الأمر، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل ماذا قدر الله وما شاء فعل. وكلمة لو لها أربع استعمالات حتى تكون المسألة واضحة، أو حتى تكون المسألة واضحة. لو تارة يأثم العبد عليها، يحرم عليه إذا كان اعتراضا على قضاء الله تعالى وقدره، كأن تقول لو أن فلان ما خرج من بيته ما قتل، أو ما دعس، أو ما دهش، ما تجوز. قضي الأمر. الأمر الثاني أن تقولها أيضا وتأثم عليها في غير اعتراض على قضاء القدر، وذلك أن تقول لو أن عندي مالا ما اشتريت المحرمات من خمر أو غناء أو خنا أو مخدرات أو دخان وتجرت فيه. فقد يكون ما عندك مال لكن تمنيك بفعل السوء تأثم بذلك. الحالة الثالثة في لو أن تقولها وتؤجر عليها، كأن ترى مسجدا قد بناه أحد المحسنين وتقول لو كان عندي مال لبنيت مسجدا، لو كان عندي مال لذهبت أمي إلى مكة تعتمر، لو كان عندي مال لاشتريت مثلا مصاحف وأرسلتها إلى بلاد فقيرة من بلاد المسلمين، لو كان عندي أرضا أو لو كان عندي أرض لأقمت عليها مسجدا لأهل القرية. إذا كنت صادقا في نيتك فأنت مأجور. الحالة الرابعة والأخيرة لا أجر ولا وزر، كأن تقول لو سألك سائل يا فلان أين مكان المسجد فتقول الذي في المحاضرة، فتقول مكانه مع الطريق الفلاني، ولو ذهب مع الطريق الآخر لكان أسهل لك. فهذه لا في اعتراف ولا تمني فعل سوء ولا فعل سوء، إنما أمر مباح. أيضا من القواعد العقدية الاستهزاء، الاستهزاء بأهل الصلاح أو بأمر الاستهزاء بأمور التشريع، والاستهزاء يكون تصريحا ويكون تلميحا. تصريحا بالنفر، كان يسخر الإنسان من اللحى، كان يسخر الإنسان من أهل الصلاة، كان يسخر الإنسان من الذكر، كان يسخر الإنسان من المساجد، من الكعبة، من القرآن، من الثوب الذي فوق الكعبين. هذا خطير. قال تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. والآية الثانية تعلمون نزولها، في غزوة تبوك كان هناك رجل يسخر بالصحابة، قال أولا الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله. عودا على ما سبق، الاستهزاء قد يخرج الإنسان من دينه. وسمعتم الآية في التوبة قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ومفاد القصة أن رجلا سخر من الصحابة، فاتهم الصحابة بكثرة الأكل وبالخوف وبالجزع، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطولا يعني أكثر أكلا وأكثر ألسنا وأجبل عند اللقاء. فنزلت الآية في شأن هذا الذي سخر من الصحابة. فالحذر من إطلاق اللسان في مذالق كلامية قد تودي بدينك. وأما النوع الثاني من السخرية وهي الاستهزاء غير الصريح، يسمى التلميح بالغم بالعين، إذا رأى أناس من الصالحين سخر من اللحى من الثياب من كتب العلم أو ما شكل ذلك. أو حركة باليد أو بالجسم، المهم أنه يسخر من طرف الخفي، لكن الله تعالى يعلم السر واخفى، يعلم خائنة الأعين وما في الصدور. أيضا من المزالق أو تقدم الكلام عنها التشاؤم بالبنات، وهذه كما سبق الحديث ليس جاهلية، فعليك أن تحمد الله تعالى. ثم ترى أن بعض الناس من تأخر إنجابه يتمنى أن يرزق يعني بأقرب فرصة حتى تقر عينه بنعمة الذرية، وأنت تتشائم من نعمة وهبها الله لك وترجوها غيرك. فالأولى أن تفرح بما أتاك الله، وأن تجعل تلك الفتاة البنت الأنثى أن تجعل منها زادا لك عند الله بأن تربيها وأن تحسن تربيتها وأن تراقبها في حركاتها وسكناتها. أيضا هناك مع الأسف الشديد لمسه من اعتقاد المرجئة فرقة ضالة، يقولون الإيمان في القلب، يكفي أن ترى أن تقول أنا أؤمن في قلبي، واستباح المعاصي والحرمات. فبعض الناس إذا نصحت عن معصية ظاهرة شرب محرم أو حلق لحية أو سماع غناء قال يا أخي الإيمان في القلب، يا أخي حتى النفاق في القلب. فالأولى أن تفرح بالنصيحة، أما أن تصر على خطأك وأن تتمس عذر لخطأك وأن تبرئ نفسك وأنت مخطئ هذا لا ينبغي. أيضا بعض الناس عندنا نعوذ بالله قنوط ويأس من رحمة الله تعالى، بل والله إن بعض الناس إذا علم أن أحد قرابته أو أصحابه مريض بمرض خطير كالسرطان عافانا الله إياكم وعافى الله كل مسلم، ييأس ويعزي بلسان الحال أهله. لما؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وله دواء؟ ألم تقرأ قول ربك تعالى في القرآن الكريم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ ألم تقرأ قوله تعالى ولا تيأس من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون؟ ألم تقرأ قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ ألم تقرأ قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون؟ إذن لمن يأس؟ كن قوية العزيمة، أحسن الظن بالله، فإذا أحسن العبد الظن بربه وفقه الله الخير. قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند حسن ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لكن الظن بالله ظن السوء. اسمع إلى ما قال تعالى في سورة الفتح الظالين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فالحذر من ظن السوء، أحسن الظن بالله، إياك والقنوط واليأس. أيضا بقي نقطتان وهي مسألة في بعض العبارات يقولها بعض الناس من باب الدعاء على الآخرين. فتسمع بعض الناس إذا ظلم في مال أو في وظيفة أو في أرض يقول ظلمك الله كما ظلمتني، أو أسأل الله يظلمك كما ظلمتني. هذا حرام عليك، لأنك وصفت الله بصفة نزه الله نفسه عنها. الله يقول وما ربك بظلام للعبيد، ويقول وما يظلم ربك أحدا، ويقول إن الله لا يظلم الناس شيئا، ويقول وما ظلمناهم. وفي الخبر القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالحذر من الظلم، إياك أن تظلم نفسك بأن تتهم الله بالظلم. نعم ادعو على من ظلمك بدعاء صحيح المعنى، أسأل الله ينتقم لي، أسأل أن يرد حقي، أما أن تدعو على الظالم بدعوة لا تدعو شرعا فهذا لا يجوز. مثلها قول بعض الناس إذا شعر بخيانة، خان الله من يخون أو خان الله الخائن. الخيانة صفة يتنبع عنها الإنسان العاقل، ولله المثل الأعلى، الله عز وجل له صفات الكمال ولا ينبغي أن يصف الله بصفة نزه نفسه عنها. اقرأ في الأنفال قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. لاحظ ماذا قال: فأمكن منهم، ما قال فخانهم، فأمكن منهم. فلا تصف الله تعالى بصفة لا تليق بالله تعالى، لأن هذا مزلق عقدي خطير. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أسماء الله حسنى وصفاته كاملة لا يتطرق إليها خلل ولا مثقال ذرة من نقص. أيضا عبارة قضية هذا من تدبير أو من عدل السماء أو من عدل القدر، لا ينبغي. هذا من عدل الله، هذا من عدل الذي في السماء، هذا من تدبير الله تعالى، وهل مجرد. وهذه العبارات منشأها ما يقرأ الإنسان عبارات، يقرأ كتب فيتلقى تلك العبارات فيجعلها دارجة على لسانه. والأولى أن تسأل أهل العلم قبل أن تقول كلمات لا تعلم مغبتها. فيه عادة عند بعض الناس وأختم بها، فهي ترى في بعض الأقاليم دون بعض، والعجب أن بعض الناس ينسبها إلى عقد من عقد السحر. ما أدري ما حجة ذلك القائل. في أثناء عقد النكاح يلاحظ أن الحاضرين يحذرون من ماذا؟ من تشريك الأصابع. أظن هذا معروف عند بعض الناس، ويقول لا تبكون أصابعكم، ولو جعل على خيط يده خيطا من طرف الشمار والغطرة والمشلح ينهاه بعض الحاضرين ويشددون في النكير. لما؟ ما هذا الاعتقاد؟ نحن مسلمون، أبناء مسلمات، أبناء مسلمين في بلد إسلام، بلد توحيد، لما نقحم أنفسنا في أمور توحيدنا وإيماننا يأبى تلك الأمور؟ يعتقد بعض الناس أن عقد الأصابع عند في عقد النكاح يسبب تعكير في الحياة الزوجية، وهذا زخرف من القول، لا قيمة له. إذا وفق الله بين الزوجين فلو عقد أصابع يديه ورجليه، وإذا ما كتب التوفيق فلا سبيل ذلك. فالحذر من ذلك، والإنسان عليه أن يسأل وأن يقرأ وأن يستفتي أهل العلم. ففي بلدنا والحمد لله مشائخ من خيرة المشائخ، فهناك سماحة الوالد الشيخ ابن باز أثابه الله تعالى وأمد في عمره على طاعته، وهو يفتح صدره وبيته وهاتفه لكل أحد. وهناك من فضل الله هيئة كاملة لكبار علماء من العلماء الراسخين في العلم، وهناك كتب الفتاوى، وهناك الأشرطة للمشايخ، وهناك برنامج نوع على الدرب الحمد لله يداع بكل يوم. ينبغي عليك أيها الوالد أن تسمع ذلك البرنامج، ففيه خير عظيم. وكان سماحة الشيخ بن باز ولا زال يحث المسلمين على سماعه، تسمع الفتاوى العقدية، الفتاوى الفقهية، الفتاوى السلوكية. هذه والله من نعمة الله، أما الإنسان يجلس في بيته مع أولاده يستمع العلم، هذه من أعظم نعم الله تعالى على العبد، أو هذه من النعم العظيمة على العبد. الله ربي وربكم أسأل أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يرزقنا القيام بالمسؤولية حق القيام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في السر والعلن في القول والعمل، وأن يوفق الله الجميع لكل خير. وشكر الله لكم حسن استماعكم وإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الأسئلة، ومن باب الحقيقة لا من باب التواضع، لست ألبس ثياب الفتية، ولكن أنقل لكم ما سمعت من مشايخي أو ما قرأت من كتب أهل العلم. هل يجوز، يقول السائل، هل يجوز، هنا سؤال سابق، يقول وضع العباء على الكتف؟ في الحقيقة هذا الأمر شاع وانتشر، وأصبح فتنة لكثير من الشباب والشابات، والأمر لو كان جائزا وترتب عليه فتنة فيغلق من أصله. وهناك باب عند أهل العلم اسمه سد الذرائع. فإذا خشي من استفحال هذا الأمر يغلق ذلك الباب ما لم يكن مصادما النص شرعيا، ويمكن إصلاح الخلل دون مصادمة النص. فهذا العمل قد شاع وانتشر واشتكى منه أناس كثر، لا من طرف النساء ولا من طرف الرجال. فحري بك أيها الولي أن تنهى موليتك أي كانت، امرأة، زوجة، أو ابن ابنة، أو أم، أو أخت، من هذا العمل. لأن ضعفاء النفوس جعلوا هذه اللبسة أو اللبسة شارة وعلامة على نساء يريدن يعني نفس أنظار الرجال. والعاقل يغلق على نفسه كل باب يتوقع أن يأتيه منه شر. هل يجوز للذي عقد على امرأة أن يقبلها وإذا جمعها هل يكون هذا زنا؟ العقد بالعقد تثبت الزوجية، فإن مات ترثه وإن ماتت يرثه. لكن تعرف الناس على أنه قد يعقد ويخرج أو يعلن النكاح في يوم أو في فترة بعد العقد. أما قضية الجواز جائز، لكن إن علمت أن سيكون إشكال بينك وبين أهلها، أو أن من عادة أهلها تأخير دخول الزوج على أو الخلوة بامرأته حتى في وقت معين، فهذا يضرك إن شاء الله. أما زنا فلا يكون زنا حاشا وكلا. يقول: يضطر الإنسان للذهاب لزوجته أو أمه أو أخته إلى المستشفى، فلا يجد إلا طبيب خاص طب العيون، فإنه لا يجد إلا طبيب حتى في عيادة خاصة، فما العمل؟ إذا دعت الحاجة وعدمت الطبيبة في هذا المجال فهذا الأمر مباح إن شاء الله. والحمد لله يلاحظ الآن أن هناك سعي لفتح أقسام نسائية في جميع التخصصات، وقد وعد سماحة الشيخ بن باز وبشر لأنه يسعى مع المسؤولين في المباشرة في ذلك، وقد وعدوا خيرا، ونسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى كل خير. يقول شخص مصاب، أنا يقول عن نفسه: أنا شخص مصاب بمرض الربو، وأحيانا يزيد مع الصيام، وأستعمل بعض المهدئات مثل بخاخة الأنسولين، فما الحكم؟ أولا نسأل الله أن يعافيك وأن يعافي كل مرضى المسلمين. هذا لا إشكال فيه، وخاصة إذا كان الربو شديدا، لأن بعض الناس عافانا ويكون قد يصاب باختناق، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. يقول: كثير من العائلات إذا خرجوا وخرجنا يتحجبون، ولا إذا خرج يتحجبون، ولكن يجتمعوا في أحد البيوت يتم السفور بينهم، وخاصة مع أولاد العم والخال والأقارب، هل من توجيه؟ أنا أرضى بالمسلم أن يرضى بأن تكون أخته أو أن تكون أمه أو زوجته تجلس مع غير المحارم، مع أبناء عمها أو مع أبناء خالها. كيف ترضى يا عبد الله أن تجعل ابنتك تجلس مع أناس يحل لهم أن يتزوجوا بهن، يعني غير محارم، ممنوع. لو أراد إقدام العقد عقد عليه، فلما يعني تعجب من بعض الناس، بل من التناقض أن بعض الناس لو تقول له فلان من الجيران اجعله يذهب بأهلك مثلا إلى السوق، ما يجوز، هذا أنت موجود، تبين يقوم يقعد ويقول أنا لا أعرف هذا الشيء، لكن ما عنده مانع ولا مبالاة لأن يجعل ابنته أو أخته أو زوجته أو أمه ساعات كثيرة مع أناس لا يحل له ولا لهن أصل بهم. فأيها الوالد رعاك الله احذر، لا يجوز. حتى لو قلت هذه من العادات ما وقع مكروه، العادات عاد بها أعداء الأنبياء أنبياءهم كما يقول بعض المفسرين وبعض العلماء، أمر لا يجوز شرعا، انتهينا. يقول: ما رأيك في الملابس القصيرة للبنات دون السابعة؟ أنا أقول لك وليس برأي، تعويد البنت الصغيرة عن حشمة يورث بنفسها حشمة ووقار، ويورث بنفسها حب الاحتجاب. ومن شب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء هرم ومات عليه. وكلما عودت صغيرتك الحشمة والوقار كلما كان ذلك أدعى لاحتجابهن أو لمحبتهن الحجاب الكامل. يقول لا شك أن النساء هن سهم إبليس الذي يرمي به ولا يخطئ. ومن المشاهد اليوم الكثير من المسلسلات التي تسبب الضرر بضرر مخفي، وكلما أردت الإطلاع عنها رجعت وعندي والله الرغبة الأكيدة، فما هي سبل الحقيقة والنافع الابتعاد عنها؟ نهاية. أولا الدعاء بأن الله يعصمك، بأن يعصمك الله ويعصمك الله أيا كان السائل من الفتنة. وثالث ترك النظر إليها أيا كان. والثالث البديل، عليك بحضور حلقات العلم، عليك بالابتعاد عن أهل السوء، عليك بالجلوس مع الصالحين، عليك بالجلوس أو عليك بالجلوس مع الخيرات التي يكونون عونا لك على طاعتك، أو عليك بالجلوس مع الأخيار الذين يكونون لك عونا على طاعتك. وعلى الإنسان أن يحرص على الطاعات، وخاصة أن الصلاة المكتوبة، فكلما كان الإنسان محافظا على أمور الصلوات يورث يجعل الله في قلبه خشية منهم ومحبة للخير وبغض ومباعدة عن الشر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فمتى ما حرص العبد على الطاعة وفقه الله، ومتى ما فرط فلا يلوم إلا نفسه. يقول بعض أهل المنطقة إذا مات الرجل فقاسم إخوانه تركته وبناته وزوجته لا يحصلن على شيء من الميراث، وإذا أرادت إحداهن المطالبة بحقها لا تجد من يشهد لها، تحصل التركة وتطول القضية، وفي النهاية يتركن حقوقهن. فهل من نصيحة منكن لهؤلاء؟ جزاكم الله خيرا. أنا أستبعد إن شاء الله ممن يتردد على المساجد، وممن يحب الخير، وممن يعني يتبع النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا العمل، لأن هذا ظلم لنفسه وظلم لمن حرم من الميراث ومحادة لشرع الله. الله يأمر وأنت تنهى، الله ينهى عن الظلم وأنت تأمر به، أي قلب تحمل بين جنبيك؟ أنا تخشى بعقوبة معجلة في عقلك أو في نفسك أو في ذريتك أو في مالك؟ أنا تخشى أن يكون ذلك المال حجة عليك عند الله تعالى؟ الحذر كل الحذر، بأي حق وبأي منطق صح التعبير تحرم أناسا من حقهم؟ لا فرمت أنت من حقك ترضى عجبا من هذا النوع من الناس. وهذا إن شاء الله لا يكون إن شاء الله إلا في قلة، وإذا ربه تلبه. أما من أصر أو علم أن هناك من ها يصر على هذا المبدأ فليتق الله وليخبره ويحذره، فهو على خطر عظيم، بل الأولى أن يرفع فيه شكوى إلى الأمارة أو إلى المحكمة، وهم إن شاء الله يخذونه، لأن هذا ظلم، وهذا يعتبر أخذ من الرضاعة، أو هذا حكم للقوانين الوضعية، بل أخ شقيق، لأنه يحرم من لا يستحق الحرمان. نعم هناك أناس يحرمون من الميراث كما يقول أهل الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من عين ثلاثة: رق وقسم واختلاف دين، فافهم فليشك الشك في اليقين. نعم هناك روابط عند الميراث يعلمون أن هذا لا يستحق، فلو مثلا مات زوج أو مات أخ وترك الأخ ما تزوج مثلا، ترك بقي له من مات عن أخ شقيق مثلا أو عن إخوان كثر ووالده حي، فيقال مال الأخ ميت هذا ما تزوج كله يذهب للوالد ولا شيء للإخوة بنص التشريع. أما قضية التحكم العقلي وأني أحرم من أشاء فهذا ظلم، فعلى من كان هذا من شأنه أن يحذر، وإذا علمت أحد من هذا النوع يجب عليك وجوبا أن تحذره إن استطعت، أو تبلغ من يحذره، أو أن ترفع في أمر تشتكيه ولو كان قريبا لك، لأنك على خير وتدل إلى خير، ولو عارض ولو لم ير بذلك. كيف يكون الوجه والكفان من زينة مع أن الزينة مما تزين به؟ الوجه هو صحة العبادة، هو قوام الزينة، والنساء إذا كشفنا أو أبدينا صفحة وجوههن فإن أعين ضعفاء النفوس أول ما تنطلق نحوها وهو من الزينة. وما جعل الحجاب إلا ليحجب ذلك الجمال عن أنظار ضعفاء النظرات ضعفاء النفوس، بل إن بعض النساء تزيد النار شرارا فتضع على وجهها من المساحيق وما النساء أدرى به مما يزيد جمالها، ثم تكشف عن وجهها أو عن بعض وجهها مما يدعو إلى الفتنة، فهي آثمة ووليها آثم، وقد يكون وليها أشد. لماذا؟ لأنه يعلم أنها تضر نفسها وتضر غيرها، وبالتجربة بالضرر والإثم عليه. فالحذر من إهمال كشف وجه. وعليك أيها الوالد، لأن بعض النساء التي كلمنا ونصحنا تتعلم بأن أباها أو وليها من زوج أو آخر لا يهتم ولا يلقي لها بالا، وهذا لا شك من التفريط. ويجب الإنسان في مرة هذا. أكتفي بهذا السؤال، وأسأل الله التوفيق للجميع.